بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كان الحديث في صفة الإرادة، ووقفنا عند هذا المقطع وهو قوله: ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني. هنا لماذا عبر بالصفات الفعلية؟ بناء على تفسير الإرادة بمعنى العزم والتصميم. لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيه، يعني الله تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. هذا المطلب أشرنا إليه فيما سبق مرارا وتكرارا، قلنا قد يقال بأن الصفات الفعلية بما أنها متأخرة عن الذات، لأن يتوقف إدراكها على ملاحظة الفعل مع الفاعل، فيكون الفعل متأخرا عن الذات. هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا بأن الفعل يكون محدودا بحده الزماني، بحده المكاني، بقيوده الوضعية المعينة. فإذا كانت الصفة الفعلية هي صفة انتزاعية، مفهوم إضافي، المفهوم الإضافي قلنا متقوم بطرفين. الطرف الأول مقام الذات المتعالية المجردة عن كل خصائص المادة، والطرف الثاني ما هو؟ مقام الفعل. مقام الفعل متأخران، إذن هو مسبوق بالعدم، وإذا كان مسبوقا بالعدم ماذا سوف يكون؟ حادثا. وثانيا، الفعل مقيد أو ليس مقيد؟ مقيد. إذا قلنا الله خلق الإنسان، خلقه في زمان كذا، في مكان كذا، بوضع كذا، إذن يتولد عندنا إشكال. ليس المفهوم الإضافي إلا وجود الطرفين، بحيث لو انتفى أحد الأطراف انتفى المفهوم الآخر، المفهوم الإضافي. إذا قلنا الأبوة مفهوم إضافي، ما معنى أن الأبوة مفهوم إضافي؟ أي أن حقيقة الأبوة متقومة بوجود طرفين، الأب والابن. فإذا انتفى الابن انتفى معنى الأبوة. قوام المعنى الإضافي بأطرافه، لا وجود له وراء وجود أطرافه. يعني لا يوجد عندنا نحن في الخارج أب يشار إليه وابن يشار إليه وأبوة. ليست الأبوة وجودا خارجيا وراء وجود الأب والابن. إذا تذكرتم هذا المطلب بيناه، قلنا ليس للخالقية وجود آخر غير وجود الخالق والمخلوق، لا تحقق في الخارج إلا
للخالق والمخلوق، وليست الخالقية إلا معنى منتزعا من ملاحظة نسبة المخلوق إلى الخالق. إذن دائما يكون أحد الطرفين مقيدا وحادثا، أما حادثا فلأنه هو الفعل، والفعل متأخر عن الذات، أحسنت. وأما أنه مقيد فلأن كل فعل محدود بحده الزماني والمكاني. الإشكال أين يتجه؟ يتجه إذا كان المفهوم الإضافي حقيقته هو نفس أطرافه، فإذا كانت الأطراف حادثة وكان أحد الطرفين مقيد، يلزم ذلك أن يكون المعنى الإضافي أيضا مقيدا وأيضا حادثا. قلنا ما هو الجواب عن هذا؟ قلنا الجواب عن هذا بما أن المفهوم الإضافي لا تحقق له في الخارج تحققا مستقلا، إذن يمكن أن يلحظ بلحاظين: تارة يلحظ من جهة انتسابه إلى الفعل فيكون حادثا، وأخرى يلحظ من جهة انتسابه إلى الله تبارك وتعالى فيكون مجردا. هذا أين ذكرناه؟ في صفة الخالقية. قال: لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيه في الذات، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها من زاوية خاصة وفي ظل شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك، أي من خلال النسبة بين الطرفين، مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات الفعلية، كالإرادة بمعنى التصميم والخالقية والرازقية. وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة، وهي أن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان، وجوده يعني وجود المخلوق، إن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال، فيكون وجوده في زمان ومكان معينين وبكيفية خاصة. يقال هذا المخلوق وجد في زمان كذا، في وقت كذا، في مكان كذا، متعلقا للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله تعالى باختياره دون أن يقهره أحد على هذا الخلق. وبملاحظة هذه العلاقة ينتزع مفهوم إضافي يسمى بالإرادة، وهي تحدد بحدود وقيود، لاحظ، بملاحظة تعلقها بشيء محدود. لكن متى؟ إذا لوحظت الإرادة من جهة المراد، أما إذا لوحظت من جهة المريد تكون مقيدة أو لا تكون مقيدة؟ لا تكون مقيدة. إذن من حيث المراد وهو الفعل تكون مقيدة، ولكن من حيث المريد وهو الفاعل لا تكون مقيدة. ويتصف هذا المفهوم الإضافي بالحدوث والكثرة، ذلك لأن الإضافة تابعة للطرفين، الفعل والفاعل، المريد والمراد. والحدوث والكثرة في أحد الطرفين يكفي في سراية هذه الأوصاف، أي أوصاف؟ الزمانية والمكانية، للإضافة نفسها. لماذا؟ لأننا قلنا ليس للإضافة، ليس للمفهوم الإضافي معنى وراء نفس الطرفين، لكن التفتوا هذه العبارة فيها نوع من الإبهام، أنه معنى ذلك إذا كان أحد الأطراف مقيد بالزمان والمكان يلزم أن تكون هذه الصفة أيضا مقيدة بالزمان والمكان، فكيف تكون صفة لله تبارك وتعالى؟ لابد أن نرجع إلى ما قاله في صفة الرازقية. هناك ماذا قال في صفة الرازقية؟ في آخر مقطع قال: فإن إفاضة الرزق إلى الشخص مثلا إنما تتم في ظرف زماني ومكاني معينين، ولكن هنا لمحل الشاهد، ولكن هذه القيود والحدود في واقعها، التفت جيدا، متعلقة بذلك الشخص المرتزق لا بالرازق. فإن هذه الصفة سوف تحدد ببعض القيود الزمانية والمكانية، لاحظ، بلحاظ تعلقها بالموجودات المادية التي تمثل أحد طرفي، وإن كانت هذه الصفة بلحاظ تعلقها بالله الذي يمثل الطرف الآخر للإضافة منزهة عن مثل هذه القيود والحدود. هذا تمام الكلام في صفة الإرادة. يشرع المصنف بعد ذلك في صفة الحكمة. لا إشكال أن الله تبارك وتعالى يتصف بالحكمة ويسمى بالحكيم، ووصف الحكيم والحكمة جاء على المستوى القرآني وعلى المستوى الروائي. أما على المستوى القرآني فآيات كثيرة تصف وتسمي الله تبارك وتعالى بأنه حكيم، وهو الحكيم العليم، وهو الحكيم الخبير، تنزيل من حكيم حميد، لهو العزيز الحكيم، تواب حكيم. إذن آيات متعددة وصفت الله تبارك وتعالى بصفة الحكمة. وأيضا على صعيد الروايات، الكلام في الحكمة كلام يقع في مقامين: المقام الأول في بيان معنى الحكمة، إذا قيل أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه حكيم يتصف بالحكمة، ما معنى حكمته تعالى تبارك وتعالى؟ المقام الثاني، ما الغاية من إيجاد الخلق؟ أو بعبارة أوسع، ما الغاية من فعله تبارك وتعالى؟ الله مبدأ الأفعال، مصدر الأفعال، لا مؤثر في فعل إلا هو تبارك وتعالى. ما الغاية من فعله تبارك وتعالى؟ هذا المقام الثاني. المصنف الشيخ يشير إلى هذين المقامين. كلامنا يقع في المقام الأول، وهو المقام الذي يرتبط ببيان معنى الحكمة. فسرت الحكمة بمعاني متعددة. المعنى الأول، الحكمة بمعنى الإتقان والتدبير، يقال فعل محكم بمعنى متقن منظم فيه تدبير وإتقان، يقال فعل النمل محكم، فعل النحل محكم، فعل الإنسان محكم. إذن المراد من الحكمة بمعنى الإتقان والإحكام والتدبير، وهذا المعنى جاء على صعيد الروايات وجاء على صعيد الآيات القرآنية. أما على صعيد القرآن فقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته بمعنى أتقنت. وأما على صعيد الروايات فروايات متعددة، منها قوله عليه السلام، قول علي عليه السلام وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، فظهرت البدائع التي أحدثتها آثار صنعته وإعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة له ودليلا عليه. إذن المراد من قوله ما نطقت به آثار حكمته الحكمة بمعنى الإتقان والتدبير والإحكام، بحيث كان ذلك دليلا على معرفة ووجود الله تبارك وتعالى. أيضا قوله عليه السلام في بيان خلق الله الأشياء وفرقها أجناسا مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز والهيئات، أحكم صنعها. ما معنى أحكم صنعها؟ أتقنها. سبحانك من حكيم ما أعرفك. إذن الآيات أو الروايات متعددة في اتصاف الله بالحكمة بمعنى الإتقان والإحكام، هذا هو المعنى الأول. وهذا المعنى لا إشكال أن الله يتصف به أو لا يتصف به، يتصف به. ويكفي في الدليل على اتصاف الله بالحكمة بمعنى الإتقان والتدبير الطريق إلى إثبات ذلك برهان ناظم، وأيضا حكاية المعلول عن العلة، حيث أن المعلول يكون حاكيا عن علته في مقام وجوده وفي مقام فعله من حيث الإتقان والإحكام. المعنى الثاني للحكمة اشتمال الفعل على الغاية، وجود غاية تترتب على الفعل هو معنى الحكمة، بحيث يقال كل فعل يصدر عن الفاعل إما أن تترتب غاية وغرض على الفعل أو لا يكون هناك غرض للفعل، فإن وجد غرض يترتب على الفعل عبر عن ذلك بأن الفعل من الأفعال الحكيمة، وقيل الفاعل حكيم. أما إذا لم يكن هناك غرض يترتب على الفعل عبر عن ذلك بأن الفعل لا حكمة فيه والفاعل ليس حكيما. إذن كون الفعل له غاية يصدر عن غايتين، يقال بأن الفاعل الذي صدر عنه هذا الفعل بالفاعل الحكيم. ما معنى الفاعل الحكيم؟ هو كون الفعل صادرا عنه لغاية لغرض. ولهذا كل فعل يصدر عن الإنسان لغرض وغاية يعبر عن الإنسان بأنه حكيم، وكل فعل يصدر عن الإنسان لا لغاية يقال بأن الإنسان ليس حكيم. إما أن يعبر عن هذا الإنسان بأنه إما أن يعبر عن هذا الفعل المنسوب للإنسان بالفعل اللهوي أو العبثي أو الباطل، يقال فعل باطل، فعل لهوي، فعل عبثي. هنا نحتاج حتى نبين حقيقة هذا المعنى أن نقف على قضيتين. القضية الأولى، هل يعقل أن يوجد فعل مهما كان من دون غاية؟ هل يعقل أن تنفك الغاية عن الفعل؟ يعني يوجد فعل لا غاية، لا غاية له، يعقل أو لا يعقل؟ قال الفلاسفة هذا ليس معقولا، يستحيل أن يتحقق فعل من دون غاية. فإن قلت إذن ما هو قولكم في أفعال الصبيان الأطفال، حركات الأطفال، فإنه لا غاية، لا غاية لها. حركات الإنسان أحيانا كالعبث باللحية مثلا أو كفرقعة الأصابع مثلا أو كهز الرأس مثلا أو كاللعب بالمسبحة مثلا، أي غاية يترتب على ذلك؟ أو حركة القلم بهذه الطريقة مثلا، أو حركة الرأس بهذه الطريقة، أو حركة اليد بهذه الطريقة، حركة الأنف مثلا، هز اليد مثلا مثلا. إذن هذه أفعال صادرة عن الإنسان، لا يتعقل أن تكون هناك غاية. فكيف قال الحكماء باستحالة انفكاك الفعل عن الغاية؟ بمعنى هناك فعل إذن هناك غاية. الجواب، الغاية لها معنيان. التفت، المطلب دقيق ومهم ويدفع كثير من الإشكالات التي ترد عليكم أيها المشايخ. للغاية معنيان. المعنى الأول أن يقال بأن الغاية ما لأجله الفعل، يقال الغاية بمعنى ما لأجله الفعل. والمعنى الثاني للغاية ما ينتهي إليه الفعل، ما ينتهي إليه فعل الفاعل يسمى غاية. هذا نظير ماذا؟ نظير، لاحظ معي، نظير حركة الكون، نظير حركة الشجرة. الشجرة ليس لها غاية بمعنى ما لأجله الفعل، بل الغاية ما تنتهي إليه حركة الشجرة. الشجرة تنمو، الوصول إلى نهاية مرتبة النمو هو غايتها. النحل عندما يتحرك، الوصول إلى نهاية حركته هو الوصول إلى غايته. إذا نهاية حركة الفاعل يصطلح عليه بالغاية. والمعنى الأول ما لأجله الفعل. فيقال لماذا الإنسان يشرب الماء؟ من أجل رفع العطش. لماذا الإنسان يصلي؟ لأن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء. لماذا الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى؟ نقول من أجل الوصول إلى الجنة، من أجل الخوف من النار، من أجل رأيتك أهلا للعبادة. هذه الغاية بمعنى ما لأجله الفعل. لماذا يفعل؟ لكذا. هنا يقال في المقام، بعضهم تصور أن الأفعال لا غاية لها لأنه حصر المعنى الغاية في المعنى الأول، بينما قد تكون غاية الفعل بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل هو الغاية. فهذا الطفل عندما يقفز من مكان إلى مكان آخر، يعني ينطط من مكان إلى مكان آخر، هنا الغاية ليس بمعنى ما لأجله الفعل، يعني غاية فكرية، إنما ليست غايته إلا أن يصل إلى النقطة الثانية. عندما يقفز من هذا المكان إلى هذا المكان، ما هي الغاية التي يريدها الطفل؟ هو الوصول إلى، يعني منتهى حركته، منتهى حركة الطفل أن يصل إلى هذا المكان، هذا هو غايته. أنت أردت أن تطالب الطفل بحركة فكرية علمية، والحركة الفكر والغاية الفكرية العلمية إنما تطالب من؟ إذا كان الإنسان صدر فعله عن تفكير ووعي. فإذا كان الفعل صادرا عن تفكير ووعي، هنا تكون الغاية غاية فكرية. أما إذا كان الفعل صادرا من باب الخيال مثلا، أو من باب ترويح النفس مثلا، هنا لا تكون الغاية المطلوبة هي غاية فكرية. وإذا أردت بيانا أوضح، لك أن تقول الفعل الذي يصدر عن الفاعل لا بد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى لا بد أن يتصور الفعل. يستحيل أن يقدم الإنسان على فعل شيء من دون تصوره. أراد أن يشرب الماء، لا بد أن يتصور الماء. أراد أن يصلي، لا بد أن يتصور معنى الصلاة، وهكذا. إذن أول مرحلة تصور الفعل، ثانيا التصديق بالفعل. ما معنى التصديق بالفعل؟ يعني الاعتقاد بأن هذا الفعل يعد كمالا بالنسبة له، ثم يعزم، عفوا، ثم يشتاق، ثم يعزم ويصمم، ثم تتحرك عضلاته نحو أداء الفعل. ما يهمنا هو المرحلة الثانية، التصديق. كل فعل قلنا لابد أن، كل فاعل لابد أن يتصور فعله. يستحيل أن يصدر الفعل من الفاعل من دون أن يتصور ذلك الفعل، لكن المهم هو التصديق. التفتوا، ما معنى التصديق؟ التصديق بوجود غاية تترتب على الفعل. ما معنى التصديق بوجود الغاية؟ بمعنى أن يعتقد بأن هذا الفعل يكون كمالا وخيرا بالنسبة إلى الفاعل. لماذا الإنسان يقدم على الصلاة؟ لأن الصلاة يعتقد الإنسان بأنها تمثل كمالا بالنسبة له. لماذا الإنسان يعين الضعفاء؟ لماذا يساعد الفقراء؟ لأن هذا الفعل يعد كمال بالنسبة له. هنا نقول في المقام، تارة الفاعل يصدق بأن الفعل يعد كمالا بالنسبة إليه، وأخرى لا يصدق، لا يصدق بذلك. نقول إذا صدق الفاعل بأن الفعل يعد كمالا وخيرا بالنسبة إليه، إذن يجب أن تكون الغاية بمعنى ما لأجله، فلماذا تفعل؟ يقول لأجل تحقيق تلك الغاية. وإذا تصور الفاعل الفعل ولم يصدق بأن الفعل يعد خيرا وكمالا له، هنا يصطلح على الفعل، فإذا فعله هنا يصطلح على الفعل بأنه عبثي لغو باطل بتعبير أعم، جزاف. إذن أين مفترق الطريق بين الفاعلين؟ هو في مرحلة التصديق. التصديق لا، التصديق بأي معنى؟ لا بالغاية مهما كانت، التصديق بالغاية بأي معنى؟ من معاني الغاية أن يصدق ويعتقد بأن الفعل بالنسبة إليه يكون كمالا وخيرا. وأحيانا الإنسان يفعل أفعال ولا يحمل هذا الاعتقاد، وهو التصديق بأن الفعل يعد كمالا بالنسبة إليه. أحيانا الإنسان يقدم على أفعال ويعتقد أن هذا الفعل يمثل كمالا أو نقصا. عندما يضرب المسكين هو يعتقد أن هذا الفعل لا يعد كمالا. عندما يسلب حقوق الناس هذا فعل صدر عن الإنسان ويعتقد بأن هذا لا يعد كمالا بالنسبة له. بل الإنسان أحيانا عندما يتجرع على الله تبارك وتعالى يعتقد بأن هذا الفعل لا يعد كمالا بالنسبة إليه. إذن التفتوا جيدا، إذن الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني أين يكمن؟ في مرحلة التصديق بالغاية بين قوسين مهمين، بمعنى الاعتقاد بأن الفعل يعد كمالا وخيرا بالنسبة إلى الفعل. إذا اتضحت هذه الحقيقة تندفع كثير من الشبهات. فنقول في المقام، حركة الأطفال، حركة الإنسان أحيانا كالعبث باللحية، تقليب المسبحة وما شابه ذلك، هنا هذا الفعل لم يصدر عن تصديق علمي وهو الاعتقاد بكمالية الفعل للفاعل. فإذا كان الفعل، كيفية جيدة للعبارات، إذا كان الفعل مقرونا بالتصديق بوجوب بأن الفعل يعد كمالا للفاعل، كانت الغاية بمعنى ما لأجله الفاعل. أما إذا لم يقترن الفعل بالتصديق بأن الفعل يعد كمالا للفاعل، هنا تكون الغاية بأي معنى؟ بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل. إذن متى نحن نطالب بالغاية بمعنى ما لأجله الفعل؟ إذا كان الفعل مقترنا بالتصديق بأن الفعل يعد كمالا وخيرا للفاعل. ومتى نطلب الغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفاعل؟ إذا كان الفعل ليس مقرونا بالتصديق بأن الفعل يعد خيرا وكمالا للفاعل. علماء الأخلاق عندهم بيان آخر، قالوا إذا كان الفعل مقرونا بالتصديق بأنه يعد خيرا للقوى العقلية، هذا تكون الغاية هنا بمعنى ما لأجله الفعل. أما إذا كان للقوى الشهوانية فتكون الغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفعل. فكمال الفعل وخيرية الفعل بلحاظ مناسبة الفعل للقوة العاقلة، وعدم خيرية الفعل وعدم كمالية الفعل بما يناسب القوى الشهوانية أو القوى السبعية. إذن اتضح من ذلك أن كل فعل لابد أن تكون له غاية، ولكن الغاية تختلف. تارة الغاية بمعنى ما لأجله الفعل، وأخرى الغاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة الفعل. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام: إذا قلنا أن الحكمة بمعنى غاية الفعل، أن تترتب غاية على الفعل، نريد بالغاية أي غاية؟ الغاية بالمعنى الأول، وهو ما لأجله الفعل. فإذا صدر الفعل عن الفاعل وكان الفعل مقرونا بتصديق واعتقاد بوجود غاية بمعنى كمالية وخيرية تعود إلى الفاعل، يقال هذا الفاعل حكيم. أما إذا لم تترتب غاية على الفعل فلا يقال الفاعل حكيما، لكن الغاية بأي معنى؟ بالمعنى الأول، وهو ما لأجله الفعل. وإلا بالمعنى الثاني، قلنا المعنى الثاني كل فعل لا بد له من غاية. المطلب الثاني، نحن قلنا نشير إلى مطلبين. المطلب الأول تبين من خلاله أنه يمكن انفكاك الفعل عن الغاية بالمعنى الأول، واستحالة انفكاك الفعل عن الغاية بالمعنى الثاني. المطلب الثاني الذي نريد أن نقف عنده هو: الله تبارك وتعالى هل أفعاله معللة بالغايات أم لا؟ هذا المطلب قرأناه في بداية المعرفة. أفعاله تبارك وتعالى معللة بالغايات أم لا؟ هنا قولان. القول الأول ما ذهبت إليه الأشاعرة، أن الله تبارك وتعالى أفعاله ليست معللة بالغايات، فيفعل من دون غاية. استدلوا على ذلك بأن الفاعل الذي يفعل لغاية هو الفاعل المستكمل، والله تبارك وتعالى ليس مستكملا، بل هو الكامل، بل هو عين الكمال. لاحظ الإنسان لماذا يعطي، لماذا ينفق؟ من أجل أن يصل إلى ملكة الكرم. إذن يريد، عنده نقص يريد أن يستكمل. لماذا يصلي؟ من أجل أن يستكمل. إذن الغاية التي تدعو الفاعل إلى فعله من أجل الاستكمال، بينما الله تبارك وتعالى هو عين الكمال ولا يستكمل، ليس ناقصا تعالى عن ذلك. فأفعاله ليس معللة بالغايات، إذ لو كان لله غاية للزم أن يكون ناقصا يستكمل بتلك الغاية تعالى عن ذلك. فلهذا قالوا أن الله تبارك وتعالى أفعاله ليست معللة بالغايات. القول الثاني مذهب العدلية، أن الله تبارك وتعالى تترتب على أفعاله غايات، فهو لا يفعل إلا لغاية، ولهذا يتصف بالحكمة. أما لو قلنا الله يفعل من دون غاية من دون غرض للزم عدم الحكمة، للزم عدم اتصافه بالحكمة. فإن قلت ماذا تقول في دليل الأشاعرة؟ لو كان لفعله غاية لزم أن يستكمل بتلك الغاية، يخرج من نقصه إلى كماله. قلنا الغاية لا تعود إليه، بل تعود إلى فعله، إلى غيره، إما إلى الإنسان، إلى الخلق، أو إلى هذا النظام الكوني. وصريح القرآن يكشف عن أن فعله تبارك وتعالى معلل بالغايات. وما خلقت الجن والإنس إلا، إذن ما هي الغاية؟ العبادة، والعبادة غايتها منفعتها تعود إلى الإنسان لا تعود إلى الله تبارك وتعالى. في آيات متعددة القرآن يبين أن الغاية من خلق الإنسان من أجل الامتحان، من أجل الابتلاء وما شابه ذلك. إذن هناك غاية، لكن هذه الغاية لا تعود إليه لأنه غني مطلق، إنما تعود إلى غيره تبارك وتعالى. ولو قلنا بأن أفعاله تبارك وتعالى لا غايات لها، لزم من ذلك أن يتصف باللغوية والعبثية والباطلية، والله منزه عن جميع ذلك. إذن فالحكمة بمعنى ترتب الغاية على الفاعل، هذا هو المعنى الثاني من معاني الحكمة. إذن المعنى الأول من معاني الحكمة الإتقان والتدبير، المعنى الثاني من معاني الحكمة أن يترتب على الفعل غاية. ما معنى الغاية؟ التصديق والاعتقاد بأن الفعل كمال وخير بالنسبة إلى الفاعل. بناء على ذلك قالوا الله تبارك وتعالى أفعاله معللة بالأغراض، معللة بالغايات، إذ لو لم يكن لفعله غاية للزم نسبة العبثية واللغوية إلى الله تعالى عن ذلك، لأنه كمال مطلق لا يصح نسبة أي نقص إليه تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الثاني من معاني الحكمة. المعنى الثاني فقط أعنونه، المعنى الثالث عفوا، ما معنى أنه حكيم؟ وهذا المعنى الثالث أدق من المعنى الأول والثاني. الحكيم المراد به مطابقة الفعل للنظام العلمي المنطبق على النظام العيني، أن يكون الفعل أي فعله تبارك وتعالى مطابقا للنظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي، أو على حد تعبيرهم مطابقة الفعل للنظام الموجود. فإذا كان الفعل مطابقا للنظام الموجود قيل الفاعل حكيم، أما إذا لم يكن الفعل مطابقا للنظام الموجود قيل بأن الفاعل ليس حكيما. ما معنى هذا المعنى للحكمة؟ يأتي تفصيله إن شاء الله في بحثنا القادم، وهو من المعاني الدقيقة التي نقف عندها ونرتب جملة من الثمار عليها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.